الشريط الثالث من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.
واحد، نعم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب، قال: ولسراويل بهذا الجمع. ولسراويل بهذا الجمع، يعني جمع صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، كله مفرد لكن شابه الجمع بالصيغة. وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سروال أو سروالة، وهذه على رأس العامية عندنا واضحة. طيب، إذا لا بس السراويلات، إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أول، نقول لا، هي أول لم تجمع. السراويل معروف هي ما يخاط على قدر الرجلين بعزل كل واحد عن الأخرى، وإنما قلنا هذا لئلا يرد علينا الإزار، فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال، حتى لو خطت الإزار وجعلت له تكة، تعرفون التكة الحبل اللي يربط به، وجعلت على جوانب نخابي جو، فلا حرج، لأنه لا زال اسمه إزارا. طيب، ولا البرانس. البرانس يقول إنها ثياب واسعة ولها ما يغطي الرأس متصلا بها، وأكثر من يلبسها المغاربة. طيب، وسبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم، والظاهر في ذلك الوقت هم ما موجودين. طيب، الثاني ولا الخفاف. الخفاف ما يلبس على الرجل ساترا لها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أحد لا يجد. قوله إلا أحد بدل من الضمير في قوله لا يلبس، ولهذا جاءت مرفوعة: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. طيب، والنعلين وإذا وجد النعلين يلبسهما أو لا؟ يلبسهما، لأن غير منهي عنهما. وليقطعهما، يعني يقطع الخفين أسفل من الكعبين، يعني أنزل. وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لهما جدار، يعني طوق على العقب، أو كان لهم، المهم أن يكون نازل عن الكعبين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردف قائلا: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، زعفران أو ورس. الزعفران طيب معروف، والورس قيل إنه نبت في اليمن له رائحة طيبة، فيكسب الثوب لونا ورائحة، فيكون شبيها بإيش؟ بالزعفران. في هذا الحديث فوائد، منها أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين: قسم لها سبب، قسم لها سبب، وقسم لا سبب له. من الأسباب السؤال، ومن فوائده أن الله عز وجل يقيض لشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أنه يدل على كمال الشريعة، وأنه ما من شيء تحتاج الأمة إليه إلا وقع بيانه، إما ابتداء وإما لسبب. ومنها الإشارة إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه. وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي لا عن الذي يلبس، فأجيب بما لا يلبس. ومنها أنه ينبغي لنا أن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا أن لا نتجاوز السنة، اللفظ النبوي، هذه خمسة معروفة محصورة. ولهذا لما تكلم بعض التابعين، وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، فقال المخيط حرام على المحرم، صار هذا اللفظ فيه اشتباه، فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقا، فما بالنا أن نشرع ونقول لا تلبس المخيط. ثانيا، أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياط، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ المهم أسألكم الآن، الإزار يجوز لبسه وهو مخيط؟ يجوز. لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز. أيضا يوجب إهان في النعلي المخروزة، في النعلي المخروزة. وما أكثر السؤال عن هذا، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلي المخروزات؟ ليش ما يجوز؟ قال لنا مخيطة. فزاد بعض الناس قال لا يلبس المخيطة ولا المحيطة. نعم، لا مخيط ولا محيط. ايش المحيط؟ الخاتم وشبهه. لا، فالمهم اني ادعوكم الى اتباع لفظ النص، لانكم مسؤولون عن هذا. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. ولا نضيق على عباد الله، نقول البس الازار لو فيه الف رقعه، وكذلك الرداء. طيب نمشي مع الحديث. لا يلبس القميص، القميص لا يلبس على اي حال كان، حتى لو فرض انه ليس فيه، يعني لو نسج نسيجا ما في خياطة، هل يلبس او لا يلبس؟ لا يلبس. ولو اخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لانه ما في خياطة، ولكن لا، القميص بجميع انواعه لا يلبس. طيب يشبهه الكوت، لانها قميص لكن لانه قميص لكنه قصير. الفنيله كذلك قميص قصير، فلا تلبسها بالاشياء. من فوائد هذا الحديث ان الانسان لو لف على صدره ثوبا دون ان يلبسه لبسا جائز او غير جائز؟ جائز، لانه يقول لا يلبس، هذا ما لبسه، هذا تلفلف به. وبناء على ذلك لو ان الانسان في الطائره وكان ازاره ورداءه في الشنطه في مع العفش، ويعرف انه سيحاذي الميقات، فماذا يصنع ورداءه وازاره في داخل في جوف الطائره؟ نقول اخلع الثوب، اخلع الثوب وتلفلف به، والسروال يبقى لانك لم تجد ازاره. واضح؟ إذا قال أخشى الناس إلا رأوا هذا، يعني قاموا ينظرون إلي، فالجواب وليكن ذلك. أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم. وكثيرا ما يقع السؤال أنه لأن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخر الإحرام حتى وصل إلى جدة، لأنه لا يدري، فيقال الحمد لله الأمر سهل، اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال. طيب الغترة، الغترة ما هو ذلك، لازم اخلعها ويبقى راسك مكشوفة. واضح؟ فإذا قال القائل لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزارا بالغترة؟ فالجواب أولا إن بعض الغتر ظهير خفيف يعني ما يسر العرض. ثانيا انها ليست يعني واسعه بحيث يديرها مرتين او ثلاثه، واذا كان كذلك فانه يخشى ان تبدو عورته، لان الغسل معروف ما تلم على يعني شيء كثير، ما ادري اذا كان عبد الله الشريف نعم ما تلم عليه نعم. فعلى كل حال نقول هذا فيه صعوبة، فالحمد لله أنا ميسر. طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية؟ فالجواب لا، يعني لا عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه فدية، وهذا من الرخصة والحمد لله. طيب ولا يلبس العمائم، العمائم لا يلبسها، ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع، لا يلبس هذا، بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن، وهو أنه لا يغطى بأي شيء. دليل هذا قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه. إذن الرأس في حديثان، الحديث الأول أن لا يلبس الإنسان ما عفيد لبسه على الرأس، وهو العمامة، هذا اللي في الحديث العمامة وما شابه. الثاني أن لا يغطى ولو لم يجري تجري العادة بنفسه، أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بنفسه. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه، والمراد بالعفش المتاع، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من فصل قال إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومثال ذلك إنسان معه علبية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه، هل يحتاج إلى وضعها على الرأس؟ لا يحتاج، إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يضر. إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالبا وقد جرت العادة به. طيب، تغطية الرأس بغير ملاصق، تغطية الرأس بغير ملاصق، نقول هذا نوعان. النوع الأول ما لم يكن متصلا بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز في الإجماع، مثل الخيمة، الشجرة يضع عليها كساء وما أشبه ذلك، هذا لا أحد يخالف فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرما وبقي فيها. الثاني أن يكون متصلا بالمحرم لكن لاحظ أنه منفصل عن الرأس، متصلا بالمحرم لكنه منفصل عن الرأس، مثل الشمسية والسيارة وإنان، أو رجل مثلا معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه من عن الشمس. فهذه للعلماء فيها قولان، القول الأول أن ذلك ليس بجائز، وعلى هذا فجميع السيارات الدمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يكشفوا سطحا، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمه الله، لكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا بأس به. ومثل ذلك أيضا الشمسية، المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنه متصل بالمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائزة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد، وهذا يدل على إيش؟ على الجواز. ثم هل هذا تغطية رأس؟ التغطية الرأس هل هو التغطية؟ لا، فيها فساد. نعم، ليس تغطية لأن الرأس باين ما غط، فالصواب جواز هذا. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة، الملاصق ولا إشكال في منعه، وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف، وغير الملاصق لكنه منفصل عن المحرم فالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق. لا، هذا مثل أحسن شيء إنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تلبس، ثم ترجع الشرطة والثياب المعتادة، وإذا ركبت في الطائرة تكون عدد العادة والطيران المعتاد أنه 35 دقيقة أو 40 دقيقة تكون قد حاريت الميقات ركبت، كأن إذا مضى نصف ساعة مثلا تخلع الثياب والبس الجديد، على أن المضيفين جزاهم الله خيرا ينبهون قبل ثلث ساعة أو عشر دقائق، فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تلقى ولا حرج.
بعد
الإقلاع. بعد الإقلاع. نعم.
الله
عليكم لبس
الفروة
لغير
يدي
خالد يدي بها. نعم. القبر. تدرس قبل يدي الفروة.
لا.
هذه ما نقول لأنها تدرس على هذا الوجه أحيانا. أما لو لبسها وجعل الأكمام أسفل فلا بأس. نعم.
العادة
جمع بين أن
السنة
من الإنسان يتطيب قبل الإحرام وبين ما تجد المؤمن يتطيب غسل الفروج ثلاث مرات.
نعم.
مع أنه
يعني العادة
أنه
يتطيب
مصيبة. هذا لأن الخلوق مضى علينا يعلم الأمية لأنه كان في إحرامه. ربما يصيب. نعم ربما يصيب لكن نقول أفضل لا تلبس الثياب الذي فيها طيب بس سيأتيك الآن قريب. طيب لابس أيضا السراويلات وهو معروف السراويل. وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص لخدمها بلباس التبان وهو سروال قصير. والصحيح أنه لا يجوز. وجه ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى سراويل ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين كون السوار قصير الكمين أو طويل الكمين ولا البرانس. البرانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى بها الرأس ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص فنص عليها لئلا تشتبه. طيب المشلح تشبه القميص أو تشبه البرانس. الظاهر أن البرانس أقرب لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس لأنه لا يعد لابسا له ولا ارتفاع معروف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين. اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها في مقابلة المنع وإلا فلا يجب على المحرم أن يلبس لا نعلين ولا خفين. لكن لما ذكر منع الخفين ذكر الإباحة في هذا الحال. وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما لأنه يعني قد يجد نعلين في الأسواق عند المحرم لكن ليس معه ثمن فهذا لم يجد أو إنه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند المحرم عند الميقات فليلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. اللام في قوله وليقطعهما يا عبد الله وين رحت؟ ها؟ شو؟
اللام
في الأمر. إيه رحت اللام في الأمر؟ اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس فالأمر في قوله فليلبس. الأمر في قوله فليلبس ليش يا عبد الله؟ فليقطع للوجوب. إذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب؟ قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بيش إلا بواجب إلا بواجب. وبناء على هذه القاعدة السمع يا طالب بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم إيش محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب. على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها. وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان. طيب الآن احنا شرحنا الحديث أظن. طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصور. ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين بعدم النعلين وجب قطعهم أسفل من الكعبين. هكذا دل عليه حديث ابن عمر. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرب وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، في عرفة، ولم يذكر القط. ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر، بعد حديث ابن عمر، صحيح هذا؟ ليش ابن عباس؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر. ومعلوم أيضا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة، وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله ولقطعهما في هذه المدة الوجيزة. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس، لأنه آخر الأمرين. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد، أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد؟ فالجواب أنه لا يمكن الحمل هنا، لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير، والناس ينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر، لأنه كل الحجاج. فلا يمكن أن يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرفة. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع. ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة، تحريم لبس الثياب المطيبة. فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم، يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم، قلنا حرام عليك أن تلبس بعد الإحرام، واضح؟ لأنه يمكن أن تغسله ثم البس. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يكره تطيب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر. فالحديث صريح، والحديث في سياق الثياب التي تلبس، نعم التي لا تلبس. ومن فوائد هذا الحديث جواز فض الثياب بالوضوء في غير الإحرام، لأن الأصل في الثياب هو إيش؟ هو الحل. فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال، الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان. فإن قال أحدكم: أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء. ودائما الناس يقول مثلا عليه شماغ أحمر، عليه شماغ أزرق، والشماغ ما هو كله أحمر ولا كله أزرق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم استعمال الزعفران للمحرم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورص الطيب هذا. فهل يقال إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام، أو نقول إذا ذهبت الريح جاز؟ الجواب الثاني، يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا فإنه يجوز أن نشربها لأنها أصبحت غير طيب، بمعنى تحولت إلى شراب غير مطيب. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الفهم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما إيه؟ ما لا يلبسه المحرم، مع أن السؤال عن الذي يلبسه، فاختصر القول في الفتوى لا تطول. نعم، خصوصا إذا كان الذي يستفتيك عاميا لا تطول. لو استفتاك عاميا قلت والله المسألة فيها خلاف، نعم سؤالك إيش كذا وكذا، هذه المسألة فيها شيء يقول نعم، فقال الإمام أحمد كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وبعضهم فصل باعتبار حال السائل، وبعضهم فصل باعتبار الوقت، وبعضهم فصل باعتبار المكان. وش يعني؟ نعم يروح ما عنده شيء أبدا ويشوش أكثر. العامي لا تسكن عنده أقوال، قل هذا حرام هذا حلال فيما دلت السنة، الكتاب والسنة على التحريم أو تحديد. نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك، فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا، ولكن الراجح ما ذكرت لك. لماذا؟ حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده، هم من جلس مجلس وسمع فتوى خلاف هذا، يبقى شاكا في فتوى العالم. فإذا أشار إلى أن هناك خلافا ولكن الراجح ما ذكر زاد الإشكال، وهذه كلها من آداب الإفتاء. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقرب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ ما لم يصل إلى المقصود. طيب، هنا مسائل، ما تقولون في لبس الخاتم؟ جائز؟ جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام، وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم. لبس السوار جائز ولا غير جائز؟ ما أدري، الأخوان يقول جائز. نعم، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد عنها هذا السؤال، لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس. بالنسبة للرجل لا يرد، لأن الرجل لا يجوز أن يلبس السوار امرأة، لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة. وهو الساعة، هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها؟ نعم، أول ما خرجت هذه الساعات اللي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء، قال هذا ما أجوز للمحرم أن يلبسها، وهو واضح على قول من يقول إنه يحرم على المحرم لبس المخيط إيش والمحيط. ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة، تراجعوا فيها، فقال بعضهم إنها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس كذا، وهذا ليس مما حذر من الرسول، فتكون السنة دالة على الجواز. ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا وقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام. تعجبت، الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب، فكذبت له كتابه وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا، فكتب إلي كتابا قال وما آفة الأخبار إلا رواه، ونحن لا نقول بها، وإنما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان، هذا من زمان. العامي هو يعرف الاحتياط والاحتياط؟ نعم، ما يعرف، العام ما قيل في المحافل وصواب لا يصل أعوج من كل شيء، ولكن لا بأس أن العالم يقول الاجتهاد كما يفتي به الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي يرى أنه نعم الذي لا يرى أنه مباح. طيب نظارة العين لباس، ولهذا يقول الناس يلبس النظارة، هل تحرم على المحرم أو لا؟ السؤال يحرم. وش نظارة العين مثل هذا؟ نعم لا لا يعني إن شاء الله على كل حال نظافة العين يقول أهل نجاس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا، هل هي من هذا؟ لا، إذن لا بأس به، ولا نقول الاحتياط تركها، بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه كتاب السنة. طيب سماعة الأذن ماذا تقولون فيها؟ فيها الناس مع بعضنا وياكم له سماعة داخل بذنه ترفع الأصوات عنده، تجوز أو لا تجوز يا آدم؟ ها؟ تجوز سماعة الأذن. طيب هل هذا الحديث دل عليها أو لا؟ دل عليها. وجه الدلالة نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما عدا ذلك فهو حلال، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال، والحمد لله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسع الله عليه، وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون منا إذا أخطأت في التضييق، أليس كذلك يا جماعة؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أخطئ يعني في العقوبة التعزيرية لأن أخطئ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة. فما دام الأمر واسعا فإن يسر على الناس ما استطاع حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنينة قلب، أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله، وأن نعلم أن الله لن يضيق على العباد ما جعل عليكم الدين من حرج، احرص على التوسع. أما أن تضيق يعني سمعنا واحدا يفتي الناس بمنى، كل ما جاءه إنسان قال أني أمشي ودزت رجلي غصن الشغل صغير صغير جل عليك دم، كل ما جاءه إنسان عليك دم. والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منا كلها دماء تسيل، هذا غلط. مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم، هذا غلط. وش اللي عليه؟ إذا قلنا بوجوب الفدية وش عليه؟ فدية هذا يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع أو ذبح شاة. نعم وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما أعرف. ما تعرف؟ ها مشكلة. الحكم على شيء فرع عن تصور. ها؟
ما بنا يقول
أنه
يخرج
في كل صمه بفهم زعفر. إيش الفرق بين الصبر والمقيد؟ الله إما أنك ما تشم ما أن تشم طيب أو ما تعرف الزعفران تعرفه؟ هل هو رائحة طيب ولا لا؟ نعم ولا لك ما له رائحة طيب؟ ها؟ ماشي يقول لا ولا لا؟ ها؟ لا بالطبع يروح ما يبكى، لكن أحيانا يضرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحة. لا الصابون المطيب ما يجوز، لكن يقول الصابون الرائحة التي في الصابون ليست طيبة، هذا هو الفرق. وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز. عرفت ما تعرف؟ طيب أين سكنوا؟ خلاص أجل لابد تجيبه تلف قهوة من الزعفران إن شاء الله حتى نشوف. ولكن ولكن إيش؟ لكن لا تجيبها المطبوخ قد ذهب رائحة. جيب من إلى إذا انتهت دروا عليها وخلي يشوف. بعد ما يجي الليلة هو فيك زكام ولا لا أخاف ما تشوف الليلة. نعم فانتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها، لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه، قسم لا فدية فيه أصلا، والثاني ما فيه جزاء يعني ليس فدية معينة بل جزاء، والثالث ما فديته بدنة، والرابع ما فديته التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. هذه أقسام محظورات الإحرام. أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح. عقد النكاح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، ولكن يقول الفقهاء إنه لا فدية فيه. وما فديته جزاؤه؟ الصيد. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وما فديته بدنة؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الجماع في الحج قبل التحلل الأول. وما فديه التخيير؟ بقية المحظورات. بقية المحظورات. وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، أخذا من قول الله تعالى: ومن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اضبط هذه الضوابط حتى تعرف. بقينا، هل على هذا التقسيم دليل؟ نقول فيه تفصيل. أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل، وهو أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية. هذا إذن هذا دليله عدم ولا وجوده؟ عدم. ما فدته الجزاء؟ نعم، ثبت بالقرآن والسنة. طيب، ما فدته البدنة؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث ما فدته التخيير. الثالث والرابع، الرابع ما فدته التخيير. هل فيه دليل؟ نقول أن حلق الرأس فيه دليل في نص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس، وهذا القياس فيه نظر. وجه النظر أن حلق إنما حرم لأنه يتعلق به نسك، فإن الحلق واجب من واجبات الحج. ولو حلقه المحرم، لو حلق المحرم لأسقط هذا الواجب. فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه، وهذا مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرهم. ما قيس على ذلك ففيه نظر، لأنه لا يتعلق به نسك. والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل، لأن الترفه في الإحرام ليس حراما. أليس المحرم يغتسل؟ يغتسل ويلبس الثياب الإحرام الجميلة، ويجوز أن يبقى في الحجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة، وهذا كله ترف. فمن قال إن العلة ترف يحتاج إلى أن نثبت هذا. ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف، بعض ما فيها ترف، فالعلة منتقلة. ولهذا نقول إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة، وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل. وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه. فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلا، فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك. لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظورات من أن يتجرأ عليها الحجاج، أليس القول به متجها؟ الجواب نعم، بلى القول به متجه. والشرع قد يتلف المال تعذيرا، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه وما معه، وهذا إتلاف له. وكاتم الضالة يلزم بإيش؟ بكف قيمتها مرتين تمثيلا له. ومن سرق ثمرا أو كثرا ضعفت عليه القيمة. فالتعذير بالمال أو حماية الواجبة المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة. فلنا أن نقول للناس من فعل شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية، وكذلك في عقد النكاح الفدية، ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم، وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات. واضح؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الفدية في المحظورات، من وجهين. الوجه الأول من الناحية النظرية، إذا تكلم فيها من ناحية نظرية يا وليد طيب، أما من ناحية نظرية فلا نرى لإيجابها دليلا إلا ما جاء به الدليل. أما من ناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات، ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل، فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية. والحمد لله الفدية ما هي صعبة، ما هي إيش؟ سنة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع، هذا أيضا سهل. كم يكون النصاع؟ كم؟ 3 صاع، سهلة ذبحة، يعني ما فيها صعوبة. لكن أنت إذا قلت للعام عليك فدية هيبته، هيبته أنه يفعل المحظورات ولو هي قليل. لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار، ما لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفارا، ولكن لا تأخذ من قرش ولا لا. ولهذا لما أثر عامي من العوام،
اقلب الشريط من فضلك.
لكن لا تأخذ من كرش ولا لا. ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة، يرى الحمد لله شوي ولا بالنعل؟ نعم، لأن المال عنده أغلى من البدن، البدن يمشي ويطيب لكن ما المشكلة. على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهيب للعوام فإنه يسوغ القول به. وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه، أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته، فليقول إيه؟ قال العلماء عليك كذا وكذا، قال العلماء عليك كذا وكذا. وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبعة، لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيمة. وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج والعمرة، الفقهاء يرون أنه يجب عليه دم ولا في التخيير، ما في التخيير، فإن لم يجد صام 10 أيام. ونحن نقول لا دليل على هذا، ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صام 10 أيام. غاية ما في ذلك حديث ابن عباس، من نسى شيء من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. زعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه، وعندي أن فيه نظرا، وأنه للمجال للاجتهاد فيه مجال، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه إسقاط واجب فيه إيش؟ فدية، لكن على التخيير. ف... فيقول إذن ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم، فللرأي فيه مجال. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول شيئا من نسك وشيئا نكرة في سياق الشرط، ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر، وإذا ترك الهرولة الرمل يعني الرمل، وإذا ترك الاتباع وما أشبه ذلك. ولا علمت أحد يقول بهذا إن عليه دم، لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي إيش الأخذ به، أو على الأقل الإفتاء به. وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة. مر علي أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيء العهد بها، فأفتى فكأن الابن تصاعد هذا فقال إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان. أشد من هذا القول، كيف تربية، مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول يعتقد أنه صواب، لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الذي أشد إذا لم يقتنع. وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فله أن يراجع، حق شرعي له أن يراجع لأنها لا تبين زوجته بهذا. فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال أرى الناس قد تكايعوا في أمر كانت له فيه أنات، فلو أمضيناه عليه، شف أمضاه عليه، منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية، أولا منعوا من هذا الحق الثابت له علشان إيش؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث، من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث. فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها. والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منه، هذا منه. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجب الله ورسوله لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسور قول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما ضع علينا في حديث ابن عمر لبس الأشياء الخمسة، كل من المحظورات. الطيب ابتداء إيش؟ من المحظورات. شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة، كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فصار أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم سليم. شلون؟
أقول
الدليل
اللي
يقول المحروق أن المزيج خص الراس الخصوص.
نعم.
خص
على
الراس. ومن الراس. نعم. ومن يشيخ
كذا
كذا حصل.
على
كذا. إيه الليل. بس الليل يتفيد الحصر.
لا أنا
أقول
ما
كذا. لا إلا من تفيد الحصر بس الليل هذا.
خص الراس
يجي. إيه أفهم. نعم الله أفهم.
نعم خص الراس يعني ما كذا حصل يعني إنه.
صحيح. هذا سؤال ولا تقرير؟ هذا سؤال ولا تقرير؟
سؤال يا شيخ ما تقرير، لكن نقول أنا سأستفهم.
لا قصدي أنك هل أن تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟
لا أقول لك اللي قلتها الأول، أنا هو اللي أنا هو المطلوب اللي خاطري.
الحمد لله جزاك الله خير.
لأن خاصة الله في التصوص ما قلت المخبرات في الجنة.
تمام صدق، هذا استدلال طيب. نعم
بارك الله فيكم. أشكل هذه مسألة الاعتراف.
نعم
ومثل
ما الوقت يعني يوضع الوقت
لكن شيء الذي ورد من الله
نعم
والشرب أو وضع الأكل لا يسمى صبيب.
نعم لكن يسمى استعمال المطيب، استعمال الطيب، ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين ويعلق إذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب. ها؟
لو يمكن واحد
خذوا الحج على هذا هذه نوع النظر. يعني مثلا واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه كافية زعفران، فهذا محل نظر. هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة، أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا من قطع الذي يدخله ولا يعود؟ لو أنا أرى صحيح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة، زاد الرائحة. نعم
عندي إشكال في إجابة الفدية في بعض المشهورات غير الرائحة من وجهين يا شيخ حضرة الله.
نعم.
الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع، ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست مشهورات.
لا المحظورات يعني ممنوع، لكن هل كل ممنوع في فيديا؟ هذا هو الخلاف البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في فيديا عند القضاء.
أقصد غيره مما لا نرى
أنه. نعم غير مسلم.
طيب يا شيخ كنا نرى أصلا نظرا أنها لا تجد فيها الفدية، لماذا نجد؟
كان حماية المحرمات وذكرنا بمثال حمار رضا عنه، يعني مشكلة. يعني الناس لو قيل لهم ما عليكم التبع والاستغفار استولى عليهم الأمر وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مشكلة زين، ويبقى الناس الحد كانوا في أيام العيد كيف يتجمل من أشياء؟
كان محظورا، نقول محظور لكن ليس فيه فدية.
لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام، فالعوام ما يهمهم ذلك. وبالتالي يعني إذا سألوا عن شيء من عدم التوبة قال بس التوبة لا يعني شيء، لا يسمع بالله قال بما عليك كذا وكذا وست وقال تصوع من البابا. نعم يحيى سلام. لا ترى نبي الدرس يلا يحيى.
صلى الله عليه. صرف الواجب يا شيخ هو أشد من صرف المحظور؟
لا هو من جهة بنية العباد أشد، لأن ترك الواجب تختل به البنية، بنية العبادة وذات العبادة بخلاف المحظور، لكن قد يكون المحظور أشد. مثلا إذا وطأ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء. نعم والمضي فيه، لكن لو ترك الواجب كنا عليك الدم وبس.
إذا
ارتكب
محظورا نسيانا أو مكرها
هذه طيب، لأن واجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة. بعض الأعوام السكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية، بين فعل الواجب وبين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية، يظنونه بالخيار وهذا غلط، مو بالخيار. يعني الواجب فعل الواجب، لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور. يقول بعض واحد وافق شخص في الدوار آخر نهار العيد حال من بلد قريب من السعودية، قال والله يا عزيز الله يغلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فاتك الحج. قال لا يا أبا أنا حجيت الأول. قال لا أنا حجيت أنا حجيت. كيف حجيت؟ قال نعم الحج عرفه وقصف عرفه، الحج عرفه وقصف عرفه. طيب باقي عليه؟ قال الباقي كله وصف صاحبي يذبح عن كل واجب شاف سيظن انها مخيرة. فهذا الرجل وقد عرفه ثم طاف طواف الإفاضة وسعى بمعيد ومشى. يا رجل قال لنا عن نسائنا شهر الآن، هنا عن نساء شهر ساكن. نعم. بالنسبة لفعل المحظورات نقول فعل المحظور ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام. الأول أن يفعله متعمدا بلا عذر، بلا عذر ولا حاجة، فهذا عليه ما سمعته. الثاني أن يفعله متعمدا لحاجة إليه، لحاجة إليه، فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية، كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية. الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية. كل المحظورات هذه والأدلة والحمد لله واضح. نعم. نعم. على جواز تقية الراس. على جواز تقية
الراس.
لا رجل ما يجوز يضرب راس. الفقهاء يعني ناصين على أنه ما يجوز أن الرجل يضرب الهودة وشذ. نعم.
يرى أنهم يقولون نسبة الإحلال ثم النقص الحاول ثم العلماء يقولون الإحرام.
الإحلال
الإهلال
الإهلال كيف الإهلال مشهور
الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم
فيه أهل يعني لبى. الإهلال هو رفع الصوت بالكلب. نعم. لا بأس به، لا بأس به أيضا، لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه. الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذ، فمن صححها قال لا يغطى الوجه، ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم.
الله عليه
ايش؟
منع الناس
هنا
من المحظورات.
نعم.
إذا رأى المفتي من نفسه أو من المستفتي لأنه ليس مهمل لما وقع يعني جهل أو غير الجهل والنسيان.
لا في يوم الإنسان هذا الشيء.
من عدم
المحظورات. نعم.
لو أن يمتي
لا ليس له ذلك، لأنه لو أفتاه وجاء شخص آخر حاله كحاله وأفتاه بلزوم الفدية يقول ليش؟ شو الفرق بيني وبين زيد؟ زي. لا لأنها خفية هذه هي الظاهرة. نرجع للدرس. نعم. لا لا بيقل الأسئلة الآن. نعم.
الجلساء هذه عامة، لماذا تقولون سنة المجتمع هي سنة جميع الجلساء تحملون على سنة جميع الجلساء؟
كيف؟
يقولون يا شيخ عليك بسنة جميع الجلساء تقرأها بس لحد الحديث عام.
فلماذا تخص السنة بخليفة واحدة؟ لا ما خصنا لم نخصها بخليفة واحدة.
يقولون
المسلمون
لماذا يخصون السنة على
فعل خليفة واحدة؟ لماذا؟ نعم الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يجمعوا عليها، أراد سنتهم سنة واحد منهم، ما أراد منه لابد أن يجمعوا عليها. نعم
بعض
القبعات
تكون مثل
عصابة
وعرضها على قدر
نفسه. ثم ليس هذا الرب، هذا السير سير مذكر ما يجوز أن تبقى على الدراسة لا بسير ولا بطاقية ولا حمار ولا شيء. نعم
يشفع لي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مقيم، فكيف يجوز له أن يضع على بدنه؟ وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيب من
الأشياء.
نقل لي أن تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجنين.
نعم ما دامت السنة جاءت الفرق، السنة جاءت الفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب، لكن إذا قدر أن بعد أن لبست الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب، هذا لا يضر.
يجوز أن يطيب في جميع البدن؟
أي نعم،
على قول يعني جمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات.
نعم
الحكمة من ذلك؟
إيش الحكمة؟ أصلا التلبية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جنب العقبة. نعم هنا هي التلبية، هي رفع صوت بالتلبية. بل
الحجاج في القيام إذا كان عدد كبير البعض ما يستطيع أن ينام في إضاءة فيغطي وجهه ورأسه.
لا
يغطي وجهه لا بأس،
يغطي
وجهه ولو جاء الإضاءة على رأسه
إذا جاء به في حال النوم ما يضر، لأن هنا عنده تجلس عليه الحرارة. لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأس. إذا كان عنده منديل صغير.
لا تعطون تبع الإحرام نفسه الرداء.
أي لا ما لا بد أن يغطي الرأس. طيب ما يمكن يحط المراية السوداء؟
لا يمكن.
كيف ما شاف الآن الشيخ مثل ذلك؟
مثل مريم طيب واسم، لأن في ظني أنه يغطى وجهه تغير المنديل يمكن بغض الرأس، وفي المنديل أيضا ما تصبح المنديل أي حركة دي. لكن هو لدن واحد ممتحة خلنا نسوي هذا المنديل ما يهم. نعم
سؤال شاجة إلى نغطية الرأس مدة طويلة هو غطى فماذا؟
إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في هو جائز أن يغطي رأسه ولا فدية عليه على ما ذكرنا، لكن المحتاج أن عليه فدية في بدء ألف واحد ما دام أنه يريد أن يفتي لهذا العلة. أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية، وإن لم يكفي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن الثنتين لأن الموجب واحد.
إذا قتل بسم الله إذا فعل محظورين ولم يكفي في الأول
فلن إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحدة، وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم.
والله أنت شايف عند
الحاجة تخص الرأس عند الحاجة ما من وجع ما من مرض الرأس ولا برد ولا بلطة ولا شيء أنت عندك من اللي بعد الإنسان الحاجة تختلف، يعني إما برد أو وجع أو شمس، يعني أنواع المهم ما تحتاج يغطي رأسه،
ما تحتاج
يغطي
رأسه حاجة تختلف
عندي تختلف. لا الحاجة غير ضرورية، حاجة غير المين حاجة غير المين. نعم نعم لا أحسن شيء يقولها أمسح الطيب كسوة الكعب. نعم لا بس هذا يعني عن عمد عن عمد وربما تختلف الطيب بعضها يكفيه المس بعضها لا بد أن يوصل تختلف. نعم
إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه
نعم
هل يخلى حاله أما شالحة
عنه إيش معنى إن هذا التعاون على البر والتقوى مثل ما لو غيطان يأكل العشرة ناسيا فكر. نعم يا جماعة
الشيخ أحسن الله عليك أنت شرطين بين الرعاة يقولون عندنا
بين
الواعزين يقولون إذا حج إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه المنادي أن لا لبيك ولا تعليك وحجك هذا مردود عليك.
في حديث لكن ضعيف
هكذا شيء
أي نعم لكن ضعيف والصواب أن الحج صحيح ما الإسلام. نعم طيب ذكرنا انه يحتاج الى الفعل المحظور فعله وعليه الزكية واستدل بالقران في قصه حلق الراس لكن لو احتاج الى اكل وبين يديه غزال هل يجوز ان يذبح الغزال لينقذ حياته او لا يجوز؟ نعم يجوز لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له. طيب إذا جاء هل عليه جزاؤها أو لا؟ من العلماء من يقول عليه الجزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء ومنهم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم فما يحصل؟ هل يأكل ميتة ولا يأكل حية؟ نعم حية أي نعم الصحيح أنه يأكل حية وبعض العلماء يقول يأكل ميتة خصوصا عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء ولكن صحيح أنه يأكل الحية. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهرة حية أي من الأرنب الحية صح قالت رسول ثم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب الركوب والارتداد في الحج حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عيون الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رجس النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
قال المؤلف رحمه الله باب الركوب والارتداء في الحج كأنه والله أعلم يميل إلى أن المشي أفضل الحج ماشيا أفضل والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل الأفضل أن يحج راكبا أو الأفضل أن يحج ماشيا وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة وكذلك في المشي لكن في وقتنا الحاضر أينما أصعب المشي أو الركوب؟ نعم أحيانا الركوب احيانا يدفع الناس من عرفه الى مزدلفه لا يصلونها الا الصباح، وهذا وقع قبل 5 سنوات. الان والحمد لله خفت لان الحكومه وفقها الله فتحت طرقا كثيره، واحيانا يكون نعم فهنا الركوب اصعب، واحيانا بالعكس. فهل نقول الأكثر الركوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج راكبا، أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاضل، لكن الكلام على راحة إيش الحاج، فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل. وقول الارتداء أيضا الارتداء على الدابة في الحج وغيره إذا كانت تطيق هذا لا بأس به، فقد ردد معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، وهذا هذه القصة في الحج أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد مولى من الموالي من عرفة إلى مزدلفة، وأردف من الفضل بن عباس وهو من صغار البيت حين دفع من مزدلفة إلى منى، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يردف كبار القوم مع أن كل واحد يتمنى أن يكون رديفا، لكن من تواضعه أردف في الأول مولى من الموالي وفي الثاني صغار من الصغار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقال بين يديه إليك إليك، ولا طرج ولا ضرب، وحج على جمل الرث صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أدرك الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلتم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه.
كل هذا آثار واضحة، من أهم يكون قول إبراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه، سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك. وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجلا أم امرأة فلا أصل له، ما دام الإنسان غير الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذو الحليفة ركب راحلته.
قالوا ولم ينهى عن شيء من أرضية والأزر، يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلا من أن يلف خيط فإنه يجوز، لأنه لا زال يسمى إزارا ولا دليل على المنع. وكما أسلفنا لكم أن قول إنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح، لأنه أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله وليس بمطلق. نعم.
فأصبح إذا الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع عيال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت.
قلد بدنه يعني لا بدنه بنته مفطن، قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدم. هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة، آذن القرب البالية وما أشبه ذلك، إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذه هدي للفقراء، وتقليد هذه سنة لما فيه من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس، وهي قد عرف أنها هدي. وذلك لخمس بقين من القعدة، متى تكون؟ ها؟ أي نعم، لكن بأي يوم؟ الجمعة تسعة من الحج، هو خرج يوم السبت، خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام. نعم.
فطاف بالبيت وسعى بين
الصفا، وذلك لخمس بقين،
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة.
القعدة الأصح الفتح، والحجة الأصح الكسر، ويجوز كسرهما وفتحهما، ولكن الكلام على الأصح. يعني متى طابع الحجة؟ نعم، يوم الأحد. نعم، صار مسيره تسعة أيام صلى الله عليه وسلم. نعم.
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل أذنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجوم وهو مبل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
ومرأة عند الحجوم معروف الآن، يسمى عند العامة رياء الحجوم إلا، ويسمى الأرض. نزل هناك يقول رضي الله عنه: ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. ففيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط، تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضا في العمرة إذا كثر الناس، فالأفضل أن لا يكرر الطواف، يقتصر على طواف النسك فقط. نعم.
وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن
قول بين الصفا والمروة أفاد أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة، لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة، وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة، ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاء في السنة. نعم.
ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
قال: ثم يقصر من رؤوسهم، أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل، وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج، لأنهم قدموا في اليوم الرابع، لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج. وعليه فيقال: الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع، إذا قدم متأخرا فالأفضل أن يقصر لأنه لأجل أن يبقى للحج. ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائز. ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى في المسجد الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم.
باب من بات بمن حليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
شوف الحديث يقول صلى بالمدينة أربعا
قوله حدثني ابن المنكدر كلا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه وخالفهم عيسى بن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري على نفسه وهي رواية شاذة. قوله وبذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره. واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة بالسفر القصير ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر لن ينتهي. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة. وتقدم خلاف ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا.
لهذا يقول أنه صلى الظهر يوم السبت في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين. هذا ما يظهر لي ولكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. تبتيجي. الحمد لله.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح.
وقد جزم في السياق الأول بأنه بات حتى أصبح.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بها جميعا.
بهما أي بالحج والعمرة. وفي هذا دليل على أن الإنسان يرفع صوته عاليا بالتلبية وأنه يسمي نسكه فيقول لبيك عمرة إن كان في عمرة أو لبيك حجا إن كان في حج أو لبيك حجا وعمرة إن كان في حج وعمرة. ومن المؤسف أنه تمر بك القوافل الكثيرة لا تسمع أحدا يلبي مع العلم بأن هذا من الشعائر. وإذا لبيت فإنه لا يسمع تلبيتك شجر ولا حجر إلا شهد لك. فأحثكم أنتم طلاب العلم على رفع الصوت بالتلبية وأن تبينوا الناس من هذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها وأصحابه يفعلونها ويقرون. نعم. تسمية
المسجد يعني
ما تعال لبيك
اللهم
لبيك
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 لبيك لبيك
لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. نعم يا أحياء.
المتمتع إذا حلق ماذا يفعل يوم العاشر؟
حلق يوم العاشر؟
لا إذا حلق بالعمرة.
نعم.
أنا الأفضل أن يقصر. إذا حلق
الأفضل المتمتع أن يقصر. أي
نعم.
فإذا حلق؟
إذا حلق ماذا يفعل؟
يحلق يوم العيد.
يوم العيد
ما أعرف شيء. لا لكن فيه لا بد أن يتم. الشعر ترى يتبين خلال يوم وليلة. فهمت؟ يكفي أنه يمر الموس على هذا. صحيح الأصلع اللي ما له شعر أصلا ماذا يفعل عند الحوض؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على رأسه. يمر الموسى على رأسه وبعدين يكشع الرأس. ولهذا يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة. ما الفائدة؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة. الأخرس ما يتكلم يقول لازم يحدث لسانه وشفتيه. وش الفائدة منها؟ المهم من بعض العلماء رحمه الله يقول أقوالا تكون بعيدة من الصواب. نعم.
السلام عليكم. بني على الإسلام الإحلال بنوع المسك.
نعم. نعم.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.